آمنت بالله ورسوله لا حول ولا قوة. نعم يا فهد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة.
إذا لم يشترط السنين في المزارعة. نعم.
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله، حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. باب. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال عمرو: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما.
اللهم الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك. يقول: باب إذا لم يشترط
السنين المزارع.
إذا لم يشترط السنين، يعني بأن أطلق وتعاقد على المزارعة بإطلاق ولم يحددوا سنين، والبخاري أجمل لم يحدد الحكم فهو جائز أو باب جواز أو باب منع، أو والظاهر الجواز، أنه يجوز المزارعة بدون تحديد سنين، وإلى المحدد سنين فهي تكون حينئذ عقد جائز، تكون عقدا جائزا، وقد يكون لزومه المدة التي لا بد منها الزرع، يعني إذا دفع إليها أرضه ليزرع ببعض ما يأخذ منها لازم العقد مدة الزرع، المدة المعزولة المعتبرة، كان الزرع مدة 4 أشهر 6 أشهر 5 أشهر، كانوا نخل يمكن ينصف سنة. أما إذا حدد، وأصل هذا أنه عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وأطلق، ولم يحدد لهم سنين، بل قال: نقركم فيها على ما إلى ما شئنا أو على ما شئنا، ما حدد لهم سنين. فمتى رأى إخراجهم أخرجهم. أما إذا حددت المزارعة بالسنين، تعاقد صاحب الأرض والمزارع على سنين، تزد لعموم المؤمنون على شروطهم. تحديد السنين من الشروط التي يجب الوفاء بها، والبخاري اكتفى بذكر المعاملة ولم يذكر يعني ما ينص على هذا المعنى، لكن هي قصة خيبر هي الأصل في هذا الحكم، هي أحكام المزارعة. وأما الباب الثاني اللي هو فأنه فرع من الباب الأول، فإن فيه حكم جواز المزارعة، وأن الرسول لم ينهى عن المخابرة. المخابرة تطلق على المزارعة التي سبق ذكر النهي عنها، وإنما وهي ما إذا كان لكل من صاحب الأرض ناحية والمزارع ناحية، لأن في ذلك غررا وخطرا، فهذه مزارعة منهي عنها. أما إذا كانت ببعض ما يأخذ يعني بسهم مشاع معلوم فإنه لا محذور فيها، وقد دلت السنة الصحيحة وفعل الصحابة والتابعين على جوازها. نعم. قال شيء على الترجمة شوي.
إذا لم يشترط السنين.
إيه.
أي نعم.
إيه.
قال أحسن الله عمل. قال ابن التين قوله إذا لم يشترط السنين ليس
بواجب. من؟
ابن التين. إذا قوله إذا لم يشترط السنين ليس بواضح من الخبر الذي ساقه. كذا قال
صحيح.
ووجه ما ترجم به الإشارة إلى أنه لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث مقيدا بسنين معلومة.
نعم.
وقد ترجم
بل
له
بل فيه الإطلاق. نقركم فيها ما شئت. نقركم فيها ما شئت. نعم.
وقد ترجم له بعد أبواب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. وساق الحديث وفيه قوله صلى الله عليه وسلم نقركم ما شئنا، وهو ظاهر فيما ترجم له، وفيه دليل على جواز دفع النخل مساقاه والأرض مزارعة. وفيه دليل على جواز دفع النخل مساقاه
النخل.
نعم.
إيه صحيح.
والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة، فيكون للمالك أن يخرج العامل متى شاء. وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة والمزارعة. وقال أبو ثور إذا أطلق حمل على سنة واحدة.
هذا حق يعني هذا عرف. نعم. إذا أطلق حمل على سنة واحدة، لأن الذي دخل ليزرع حنانه حتى يستتم الزرع ويفرغ من العمل، ليس له أن يخرجها أو يقطع عليها الزرع ويقول اخرج الآن بعد ما حرث وتعب. نعم.
وعن مالك إذا قال ساقيتك كل سنة بكذا جاز ولو لم يذكر أمدا.
وكذلك تصير قابلة للتجديد، تكون جائزة كل ما ينقضي الحول فهي جائزة كل سنة بكذا. يقول قال مالك. نعم.
وعن مالك إذا قال ساقيتك كل سنة بكذا جاز ولو لم يذكر أمدا، وحمل قصة خيبر على ذلك، واتفقوا على أن الكري لا يجوز إلا بأجل معلوم وهو من العقود اللازمة.
حسن، كلام طيب وواضح ما في إشكال. نعم. الباب الثاني فرع قال عليه شيء باب
هنا قال كذا للجميع بغير ترجمة، وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله
كعادة البخاري.
وقد أورد فيه حديث ابن عباس في جواز أخذ أجرة الأرض، وجه دخوله في الباب الذي قبله أنه لما جازت المزارعة على أن للعامل جزءا معلوما فجواز أخذ الأجرة المعينة عليها من باب الأولى. باب المزارعة مع اليهود. حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها.
رحم الله البخاري. فكل باب المزارعة مع اليهود. أيضا من نوع ما قبله، إنما فيها إشارة للجواز قطعا مثل الترجمة السابقة. باب جواز المزارعة مع اليهود، لأن الدليل الذي ساقه فيه أنه عليه الصلاة والسلام عامل اليهود، عاملهم على نخل خيبر وأرضها بشطر ما يخرج منها، دل ذلك على الجواز إذا كان هناك يهود مقيمون مثل أهل الذمة فيجوز أن يعقد معهم عقد مزارعة أو عقد مساقات أو مشاركة أو تأجير، يجوز كل ما لم يكن فيه، كل ما كان جائز من العقود فإنه يجوز معه من نوع هذه المشاركة، لأن المساقات والمزارعة والمضاربة كلها من أنواع الشركات كما تقدم. نعم ظاهر.
قال: باب ما يكره من الشروط في المزارعة.
نعم.
حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن يحيى سمع حنظلة الزراقي عن رافع رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول البخاري: باب ما يكره من الشروط في المزارعة. الكراهة هنا بمعنى التحريم، ما يكره ما يحرم، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. ذكر حديث أبي رافع،
حديث رافع بن خديج،
نعم حديث رافع بن خديج، ذكر أنه كانوا يكرون الأرض على أن يكون ما أنبتت هذه لصاحب الأرض، وما أنبتت هذه الناحية للعامل، فربما أنبتت هذه وأنتجت وربما ولم تنبت الأخرى، فيستقل أحدهما بالفائدة والربح ويغرم الآخر ويخسر. وشريعة الإسلام تقوم على العدل وعدم والنهي عن الغرض، هذا فيه غرض وخطر، فهذه مزارعة لا تجوز، محرم. وكذا لو قال في معناها، لو قال: لك من غلتها، لك من غلة 100 صاع، فإنها ربما لم تنتج إلا هذا المقدار، فلا يكون للآخر نصيب، فهذا بمعنى. وقاس العلماء على هذا سائر أنواع الشركة، يجب أن يكون، أن تقوم الشركة على أن الربح بينهما بين العامل وصاحب المال كما في المضاربة، لا يكون لواحد مثلا مبلغ معلوم، فأن يقول المضارب: اشترط على أن لصاحب المال كذا وكذا 1000 ريال كل شهر، ربما لم يربح سواه، له من الربح 1000 ريال، قد لا يربح غيره، فيستقل العامل بالخسارة. وهذا يفعله بعض الناس كثير، بل يفعله كثير من الناس في هذه الأوقات، يدفع المحل ببضاعة المحل وفيه البضاعة على إنه يشتغل فيها ويعطيه كذا وكذا شهريا ويسميها أجرة. المال ما يؤجر، المال يعني أقصد يعني العروض والنقود ما تأجر. وكذا نص الفقهاء على أنه لو قال لأحدنا ربح السفرة الأولى والثاني الثانية وهكذا أيضا هذا لا يجوز. هذا يشبه قضية يشبه ما ينهي عنه في المزارعة، أن لها للعامل ما يموت على هذا ولصاحب الأرض ما يموت على تلك، فهذا من جنس. فالأصل هو حديث رافع بن خديج في النهي عن هذه الأنواع. نعم.
قال: باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم.
باب
باب إذا زرع بمال قوم بغير
بما بمال قوم
بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإني استأخرت ذات يوم فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما ناما، فحلبت كما كنت أحلب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية، والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فخرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله
فخرج لنا
عندي مضبوطة بالشكل فرجة
عندك مش
إبراهيم وأيضا من فرج هذا بطل حافظ
راجع كلام الحافظ فرجة
ما ذكر شيء
الفرج المصدر المرة، لكن قوله ننظر منها في ناس أن تكون فرجة فرجة ننظر منه فرجة هذا هو المرة، وأما الفرجة فهي المرة. نعم.
قال: ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمئة دينار فبغيت حتى جمعتها، فلما وقعت بين رجليها
فأبت حتى
أتيتها بمئة دينار. قال لأبي ذر: حتى آتيها
حتى أتيتها. تقول إيش تعليق؟
قال لأبي ذر: حتى آتيها.
هذا مبين في الرواية الأخرى أنها ما حتى ألمت بها مجاعة وشدة، لم يكن امتناعها من الزنا من أجل المهر، ألمت بها شدة ألجأتها إلى تنازل وإلى الموافق. نعم. نعم. وش فيه؟ إن كنت تعلم أني فعلت هذا. يعني إذا كان غير مخلص هل يعلمه الله مخلصا؟ ها؟ إذا لم يكن مخلص فالله لا يعلمه مخلصا بل يعلمه غير مخلص. هو يفوض الأمر يقول إن كنت تعلم أني مخلص وأني إنما فعلت هذا ابتغاء وجهك إن كنت تعلم. فإذا كان الله يعلم أنه فعل ذلك ابتغاء وجه الله فهو كذلك، لأن علم الله مطابق. هذا بالمناسبة، يعني إذا كان الإنسان غير جازم بالأمر فلا يقول الله يعلم أني أريد كذا أو أني مخلص، الله يعلم، فقل إني كذا، أخبر عن نفسك وبس، لا تضيف إلى الله ما لا تتيقن ثبوته. لكن إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه أراد بهذا الأمر كذا وكذا فليقول الله يعلم إني ما فعلت هذا، لكنه احترز ولم يقل اللهم إنك تعلم. فيه شيء من الاحتراز، لم يقل اللهم إنك تعلم أني ما فعلت هذا إلا لا، فقال إن كنت تعلم. نعم.
قال فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمئة دينار فبغيت حتى جمعتها، فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فخرج عنا فرجع، ففرج. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال أعطني حقي، فعرضت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني فقال اتق الله، فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ، فقال اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك فخذ، فأخذه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي، ففرج الله. قال أبو عبد الله وقال ابن عقبة عن نافع فسعيت.
الله المستعان. البخاري يقول باب من زرع في مال غيره وكان في ذلك مصلحة له، فذكر حديث ثلاثة والشاهد من ظاهر وهو قصة الثالث الأجير الذي استأجره الرجل بصاع من الأرز، ثم إن الأجير تركه ورغب عنه، فالرجل حفظه له وزرعه ونماه حتى أنتج واشترى به بقرا ورقيقا لرعيها الله، كما في هذه الرواية. في بعض الروايات أنه جمع من ذلك وشيئا كثيرا حتى كان من هذا الصاع وأرباحه شيء كثير، واد من كذا واد من بقر وغنم وإبل ورقيق كثير. فلما جاء الأجير قال أعطني حقي، يريد الصاع، فقال هذا كله لك، إذا خذ هذا البقر وخذ الرقيق، فقال تستهزئ بي؟ هذا صحيح، شيء ما يخطر بالبال. فاستاق الأجير استاق الرجل كل ما هنالك ولم يترك منه شيء. وفي الحديث أنه فعل ذلك لوجه الله، لا يريد سمعة عند هذا الأجير ولا عند غيره، إنما أراد الإصلاح وأراد الإحسان إلى هذا الأجير. ولو شاء ترك الصاع عنده إما في ذمته أو بعينه حتى يأتي يعطيه. وهذا إحسان، إحسان عظيم. وقد عظم هذا الإحسان بالإحسان في النية، فجمع نوعي الإحسان، إحسان العمل والإحسان إلى الناس، الإحسان إلى هذا الرجل. جمع هذا الرجل بما بفعله نوعي الإحسان، إحسان العمل بالإخلاص والإحسان إلى ذلك الأجير بتنمية ماله له. ودلالة الحديث على الترجمة ظاهرة، فإن الرجل عمل في مال الأجير أو زرع في مال الأجير بمال الأجير وفي ذلك مصلحة له ظاهرة. أما إذا كان فيه مصلحة ترتب على هذا التصرف، هذا فيه نوع تصرف فضولي، لأنه تصرف في ماله بغير إذنه، لكن كانت فيه مصلحة عظيمة، فمن الذي لا يرضى بهذا؟ من؟ لكن لو أنه تصرف وأدى إلى التلف يظن ذلك يرجع إليه، هذا مجتهد يرجع إليه بماله. لو أن رجل يعني أعطى آخر أمانة فهذا الرجل تصرف فيها يعني لمصلحة المودع صاحب المال، ثم نتج عن ذلك مصلحة صالح ونماء لهذه النقود، فذلك لا بد أن يرضى قطعا، لن يقول لا أعطني صاع يعني لا أريد هذا. لكن لو أن الأمر صار بالعكس، راح يتاجر فيه فخسر وتلف المال، تلف الظاهر انه يرجع عليه بالضمان. وش قال الحافظ على الترجمة اللي تعلم فيها ان شاء الله؟ نعم.
قوله: باب اذا زرع بمال قوم بغير اذنهم وكان في ذلك صلاح لهم، اي لمن يكون الزرع.
لمن يكون الزرع.
أورد فيه حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار. وسيأتي
كلمة أي لمن يكون له الزرع استنباط عن الترجمة، أقول هذا تفسير، أي لمن يكون له الزرع، يعني هذا واضح أنه زرع متبرعا لصاحب المال، ولهذا قال وفيه مصلحة لهم. نعم، أي لمن يكون له زرع.
أورد فيه حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، وسيأتي القول في شرحه في أحاديث الأنبياء.
نعم.
والمقصود منه هنا قول أحد الثلاثة: فعرضت عليه أي على الأجير حقه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها، فإن الظاهر أنه عين له أجرته، فلما تركها بعد أن تعينت له ثم تصرف فيها المستأجر بعينها صارت من ضمانه. قال ابن المنير: مطابقة الترجمة أنه قد عين له حقه ومكنه منه فبرئت ذمته بذلك، فلما تركه وضع المستأجر يده عليه وضعا مستأنفا، ثم تصرف فيه بطريق الإصلاح،
صار أمانة لما ترك صار كالأمانة. نعم.
ثم تصرف فيه بطريق الإصلاح لا بطريق التضييع، فاغتفر ذلك ولم يعد تعديا.
نعم.
ولذلك توسل به
لم يعد.
نعم.
لم يعد تعديا. نعم. لم يعتبر متعدي بذلك. نعم.
ولذلك توسل به إلى الله عز وجل وجعله من أفضل أعماله وأقر على ذلك ووقعت له الإجابة. ومع ذلك فلو هلك الفرق لكان ضامنا له، إذ لم يؤذن له في التصرف فيه.
لو هلك. نعم.
لو هلك الفرق لكان ضامنا له، إذ لم يؤذن له في التصرف فيه. فمقصود الترجمة إنما هو خلاص الزارع من المعصية بهذا القصد، ولا يلزم من ذلك رفع الضمان. فمقصود الترجمة إنما هو خلاص الزارع من المعصية بهذا القصد.
من المعصية؟
نعم.
خلص ما هو خلص من المعصية بس، بل خلص من المعصية وكان عمله ذلك عملا صالحا. فإذا ظهرت المصلحة، إذا ظهرت المصلحة صار يشبه فعل عروة البالغ، تصرف فضولي لما وجد شاتين بدينار اشتراهم وصرف وباع واحدة، فلما ظهرت المصلحة كان هذا التصرف الفضولي إحسانا. ليس حظه فقط يعني الخلوص من المعصية، وهذا الرجل بتصرفه بأجرته ذلك الأجير، يعني هل يعني ما حصل بها أو ما قصده المصلحة ذلك الأجير خرج بها من المعصية فقط؟ لا، بل صار بهذا محسنا. وفيه الدلالة على جواز مثلها، على أن هذا جائز إذا ظهرت المصلحة في تصرف الفضولي كان جائزا وماضيا. نعم.
قال: ويحتمل أن يقال إن توسله بذلك إنما كان لكونه أعطى الحق الذي عليه مضاعفا لا بتصرفه، كما أن الجلوس بين رجلي المرأة معصية
لا بتصرف. يعني الإحسان ليس هو بالتصرف بل ببذل ذلك. ما هو ظاهر السياق، سياق التوسل بالتصرف الإصلاحي، تصرف إصلاحي. نعم.
كما أن الجلوس بين رجلي المرأة معصية، لكن التوسل لم يكن إلا بترك الزنا والمسامحة بالمال ونحوه.
كما الفعلق معصية. نعم.
وقد تقدم شيء من هذا في أواخر البيوع في ترجمة من اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي.
نعم.
قال: باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج.
باب
باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر:
وأرض الخراج كذا.
نعم.
وأرض الخراج إيش بعد؟
ومزارعته ومعاملتهم.
مزارعته.
مزارعتهم ومعاملتهم.
تهم ضمير الجمع.
نعم.
مزارعتهم ومعاملتهم. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به. حدثنا صدقة أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين.
نعم.
لولا آخر المسلمين.
إيه؟
ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. انتهى.
لا البخاري يقول باب أوقاف الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا الخراج ومزارعته ومعاملته، وأشار إلى وقف عمر أرضه التي بخيبر وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له حبس أصلها لا يباع ولا يوهب ولا يورد. هذا وقف، هذا طبيعة الوقف إنه تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. ومن أوقاف المسلمين أرض الخراج من قبل الأمام، فإن عمر رضي الله عنه وقف أراضي البلاد المفتوحة، وقف يعني أراضيها الزراعية وقفها على المسلمين وجعل عليها خراجا نوع أجرة يدفعها من هي في يده، فتكون هذه الأرض في يد من أعطيها وعليه خراجها يزرعها ويبيعها بخراجها وتورث على الصحيح. وقال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين، يعني من يجيء بعد من المسلمين، ما فتحت بلادا إلا قسمتها بين الغانمين كما تقسم سائر الغنائم كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. فالبلاد المفتوحة عنوة، هذه غنيمة لكنها تختلف في حكمها عن المنقول، عن الغنائم المنقولة، وذلك أنه لا يتعين قسمها، فيها كلام وخلاف أهل العلم، ظاهر في من يرى وجوب قسمها في من يرى أنها لا تقسم مطلقا، لكن الصحيح أن الإمام فيها مخير، إن شاء قسمها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، وإن شاء وقفها كما فعل عمر رضي الله عنه في أرض العراق والشام، وقال قولته لولا آخر المسلمين ما فتحت أرضا أو بلدا إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. وهذا مما أجيب به عن عدم قسم أرض مكة، فإنها بلد الله الأمين، والبلد الحرام، فمع أنها فتحت عنوة لم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم. قد احتج بهذا من قال إنها أراضي مكة أو بيوت مكة إنها لا تباع إنها وقف على المسلمين، وهي مسألة كبيرة مشهورة. نعم، عطى التعليق الحافظ عليها. نعم، على الترجمة.
قوله باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم.
نعم.
ذكر فيه طرفا من حديث عمر في وقف أرض خيبر وذكر في وقف أرض خيبر
في إيه في وقف أرضه بخيبر نعم في وقف أرضه بخيبر نعم هذا مقصود. نعم.
وذكر قول عمر لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها. وأخذ المصنف صدر الترجمة من صدر الترجمة من الحديث الأول ظاهر. ويؤخذ أيضا من حديث